بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر مسائل الباب: باب قوله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. التاسعة، أي من المسائل: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى في حال الدعاء في الصلاة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وهل تسمية المدعو عليه أو المدعو له جائزة في الصلاة؟ هل تسمية المدعو له والمدعو عليه جائزة في الصلاة؟ الجواب: نعم، إذا كانت ثمة مصلحة في تعيينه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا لأناس معينين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. والدعاء أيضا على أشخاص بأعيانهم كما في هذا الحديث. فهذا الحديث المنهي عنه هو اللعن، لعن المعين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن ممن كان على الكفر أناسا معينين. هذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أما لعن غير المعين فإن ذلك لا بأس به وجائز، كأن يلعن الكفرة والمشركين بالله سبحانه وتعالى، فهذا قد ثبت كما في أثر عبد الرحمن بن عبد القاري في صحيح الإمام البخاري أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان. هذا من حيث اللعن أو من حيث الدعاء باللعن، لأن هناك صورتين للعن، إما اللعن المجرد عن الدعاء وهو الذي يكون على سبيل الإخبار، أو اللعن المقرون بالدعاء فهذا وذاك لا يجوز على وجه التعيين، لا يجوز أن يلعن المعين لا على سبيل الإخبار ولا على سبيل الدعاء، كما في هذا الحديث الذي مر معنا. وهل يجوز أن يدعى على الظالم؟ الجواب نعم يجوز بإجماع أهل العلم. وهل يجوز أن يدعى على الكافر بالهلاك؟ هناك كلام لأهل العلم في هذه المسألة، والذي عليه أكثر المحققين أنه يدعى على الكافر بما فيه ضرر في دنياه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقد ورد أيضا جواز الدعاء على الكافر المعين بالهلكة، كما في قصة خبيب ابن عدي، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. ورجح العلامة العثيمين أن الذي فيه نظر هو الدعاء بالهلاك لعموم الكفار، هذا لم يرد فيه دليل، إلا ما ورد في شأن نوح عليه السلام حين دعا فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال بعض أهل العلم: أطلعه الله عز وجل على أنهم لن يؤمنوا، فمن تيقن، وهذا راجع إلى الوحي، بأنه هالك على الكفر فذاك جائز، كما حصل من نوح عليه السلام أنه دعا بتلك الدعوة، لأن الله عز وجل قال له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. والنبي عليه الصلاة والسلام حين دعا على أهل مكة دعا عليهم بتضييق الحال عليهم، وتضييق الحال عليهم فيه مصلحة كما يذكر أهل العلم، والمصلحة هي عودتهم ورجوعهم إلى الإسلام والدخول فيه. فلذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه الرحم. المسألة العاشرة لعن المعين في القنوت، وهذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها تفصيل. إن كان مراده أن هذا الأمر قد وقع ثم نهي عنه فهذا بين وواضح، وإن كان مراده أنه يستفاد من هذا الحديث الذي ذكر جواز لعن المعين في القنوت فهذا فيه نظر، بل لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي عن ذلك. أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. المسألة الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والمراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعهم فأنذرهم، فعم وخص. عم فقال يا معشر قريش، وخص وقال يا عباس ابن عبد المطلب ويا صفية ويا فاطمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. المسألة الثانية عشرة جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. والمراد من هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمعهم وأنذرهم اعترضه من اعترضه من قرابته وغيرهم، ونسبوه إلى الجنون، وما قاله المشركون في النبي عليه الصلاة والسلام ورد في القرآن مجملا ومبينا. أما المجمل فقد قال الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا قول المشركين مجملا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم يقولون ما قال المشركون الأوائل في أنبياء الله ورسله. وأما القول المبين فهو ما ورد عنهم أنهم يقولون ساحر أو مجنون. قال الله سبحانه وتعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولما قالوا إنه كاهن قال الله ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وقالوا شاعر فقال الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وما صاحبكم بمجنون. نفى عنه هذا الوصف الذي أطلقه المشركون في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وما صاحبكم بمجنون. وهكذا أيضا يكون حال من قام بالصدع بالحق بين الناس والتحذير من الباطل ينسب إلى الجنون، يقال هو مجنون، والسبب في ذلك غربة الدين، أن الدين عاد غريبا كما بدأ غريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مجدا ومجتهدا وحريصا على هداية الأمة. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم أي على هدايتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له في الحرص على هداية الناس نماذج وصور عظيمة لا يتسع المقام لسردها. المسألة الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. وهذه مسألة مهمة وعظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، عن الأقربين والأبعدين، وهو سيد المرسلين، فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دونه؟ إذا نظر الشخص في هذه المسألة يتبين له وينظر أيضا إلى واقع الناس أنهم ربما صرفوا عبادات للأولياء وللأموات، صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى ممن هم دون النبي عليه الصلاة والسلام بكثير، يتبين له من خلال ذلك أمران. الأمر الأول أن الناس تركوا التوحيد وأقبلوا على الشرك إلا من رحم الله، وصار عندهم التوحيد شركا والشرك توحيدا وإخلاصا. والأمر الثاني الغربة التي تحصل للدين، غربة عظيمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله هي تذكير للمسلم بأهم المسائل وأهم الأحكام الواردة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الآيات القرآنية. نكون قد انتهينا من هذا الباب